الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نعود إلى الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في المرة قبل اللي فاتت أن الموضوع ده موضوع مهم جدا لجميع المسلمين، لابد من التعرف على صحابة الناس اللي هم حملوا الدين ونشروا الإسلام ووصلوا دعوة السنة إلى مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا في الزمن اللي أهل البدع مدوا فيه أعناقهم وأصبحت هناك قنوات مخصصة لمشي عقائد الفرق منحرفة، خصوصا في باب الصحابة زي الشيعة. الشيعة دينهم قايم على تكفير الصحابة، صح؟ الآن ليهم مثلا قناة مشهورة اسمها قناة المنار، من خلال مثل هذه القناة بيضعضعوا عقيدة الناس في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا لما يكون ناس يتظاهروا بالدفاع عن الإسلام وحرق اليهود. والناس الآن يعني أسهل حاجة خداع الجماهير عن طريق الإعلام، فلا بد من التعرف على الصحابة تفصيليا، مش تفصيليا يعني نعرف كل واحد بذاته، لا، تفصيليا يعني نعرف وقائع الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثل عن حتى الناس المشاهير من الصحابة على الأقل الأئمة الأربعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ورد في القرآن الكريم ثناء على الصحابة عامة، وكذلك الأحاديث وفي آثار السلف، ووردت آثار في الثناء على المهاجرين الأولين والثناء على الأنصار، وورد الثناء على فرق محددة من الصحابة تخصيصا، من ذلك الثناء على أهل بدر، الصحابة الذين شهدوا وقعة بدر. هؤلاء لهم في الإسلام مكانة عظيمة، فقد اصطفاهم الله واصطفاهم وجعل لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم من عباد الله المؤمنين، لأن موقعة بدر تعتبر مفتاح تاريخ الجهاد الإسلامي. هذه الواقعة كانت فعلا يوم الفرقان، أصبح بعد وقعة بدر المسلمين ليهم هيبة وليهم دولة مستقرة، وأصبح يعني أي قبيلة من القبائل بتفكر ألف مرة قبل ما تقدم على عداوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أي حد ما يفهمش أي عبارة من الكلام يستفسر عنها. المقصود نحن نخرج من الدرس فاهمين الكلام اللي بيقرأ، فليس الغرض من الدروس ان احنا نستهلك الوقت في يعني قراءة كتب، بل المقصود الاعظم ان احنا نبقى فاهمين الكلام اللي بيتقال كله، ولان احنا يعني نتفاوت من حيث المعرفة باللغة او في المصطلحات الشرعية وكده، فممكن حتى يبقى مش فاهم حاجة، محدش يستحي اذا ما فهمش حاجة ان هو يطلب حتى لو كتابة شرح معنى هذا الكلام او يعني هذا المصطلح. قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم 1000 واضحى به 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يعني جعل يدعو ويستغيث بالله تبارك وتعالى داعيا لهؤلاء الصحابة الذين شهدوا بدرا. هناك آيات وردت في القرآن في تزكية أهل بدر والثناء على أهل بدر، منها قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتان، فئة تقاتل في سبيل الله الصحابة، وأخرى كافرة قريش يرونهم مثليهم رأي العين، يعني الصحابة شايفين هؤلاء مثليهم رأي العين ضعفهم، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه الآية فيها شهادة لأهل بدر بالإيمان لشهادة الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان. قال فئة تقاتل في سبيل الله، كذلك مما ورد في السماء على أهل بدر والشهادة للبدريين بالإيمان قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إلى آخر الآية. فذكر الله تبارك وتعالى أنهم من المؤمنين، من المؤمنين. كذلك في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين يعني ربنا يكفيك وكافي من اتبعك من المؤمنين أيضا. فهؤلاء المقصودين هم أهل بدر رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك في قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني نام الصحابة ناموا هم واقفين قبل المعركة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا اللي هم أهل بدر، أهل بدر. يعني دي من مناقبهم إن الملائكة حاربوا مع المسلمين في غزوة بدر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ، يعني في يوم المعركة، يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، يعني شاف واحد ضرب واحد في كرباط ومش شايف هو مين، وسمع صوت يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فقر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطب أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع، يعني علامة في وشه ضربة كرباج على وشه بين خطم الأنف، يعني علم عليه علامة على وشه كله أثر ضربة صوت اللي هو الكرباج وما شافش حد. فجاء الرجل اللي شاف الحادثة فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني اللي انت سمعتهم دول ملائكة من السماء الثالثة نزلوا للقتال مع المسلمين. طبعا الدين الإسلامي دين قايم على الواقعية، مش دين أحلام ولا دين نظري إن الناس تقعد تستنى نصر ربنا وما يعملوش حاجة. لا، ربنا تبارك وتعالى كلف المسلمين ان هم يعملوا اللي عليهم ويستفرغوا وسعهم، وبعد كده ربنا تبارك وتعالى يتولى نصره. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ايده يدعي على المشركين اهلكوا جميعا، لكن هذا الدين دين حركي، ربنا تبارك وتعالى يعلم المسلمين ان هم يكونوا هم عملية يبذلوا في سبيل الاسلام، فعدوش ينتظروا النصر والفرج جاءاتي ونصر الله قريب ومش عارف ايه، ما بيعملوش اي حاجة، فلما يجي المهدي لما يجي كذا، لا، لازم الناس تبذل لله وربنا تبارك وتعالى فيهم النصر. لذلك الصحابة لما خرجوا وثبتوا وجاهدوا وما ترجعوش مع ان المشركين قتلهم ثلاث مرات وما فيش تكافؤ، دول كانوا خارجين يعترضوا قافلة فلو نفسهم قدام جيش، ومع ذلك ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزلت الملائكة كنوع من الدعم المعنوي للمسلمين، ملك واحد يكفي لإهلاك جيش المشركين كلهم، ده جبريل عليه الصلاة والسلام لما كان في حادثة إهلاك قوم لوط نزل شالهم كلهم 8 قرى كانوا قرى قوم لوط شالهم على جناح وطلع فيهم حتى سمع أهل السماء نباح ثيابهم وصياح ثيابهم ثم قلبها رأسا على عرش. نزلت القرى كلها اتهدمت تماما, السقف نزل في الحنك زي ما بيقول على الارض زود فيها الارض. فالمساله مش مساله ان الملائكه نزلوا يعني حربوا عن المسلمين, لا, ده كان نوع من الدعم ونوع من الفخر للمسلمين ان انتم ناس مؤمنين وان ربنا راضي عنكم, ولذلك نزلت ملائكه يعني تدعمكم. هؤلاء الملائكه كنوع من الدعم للمسلمين في وقعة بدر. ورأى الإمام البخاري في إسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس. يعني الثلاثة دول كانوا فرسان يعني راكبين حصنة, الزبير بن العوام وابو مرثد الغنوي وعلي رضي الله تعالى عنه. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص. روضة خاص اسم مكان زي محطة الرمل مثلا, اسم مكان. فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن ابي بلفعة الى المشركين. الست دي اللي هتقابلوها في المكان ده معاه كتاب بعثه واحد صحابي جليل من افاضل الصحابة اسمه حاطب ابن ابي بلفعة, بعث معاه كتاب للمشركين في مكة. فأدركناها, عليه بيقول فأدركناها لحقوها, تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث هنا ظرف مكان, يعني في المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لقوها فيه. فقلنا الكتاب, مهمة واضحة محددة, أدركوا الست دي قالوا لها الكتاب, طلعي الكتاب, كلام واضح لا لبس فيه, الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. وأنخناها, أنخوها يعني ضربوا البعير اللي هي ركبة عليه في الأرض, وأنخناها. فالتمتنا فلم نرى كتابا. فتشوا في الأمتعة اللي معاها ملقوش الكتاب. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ده من الفروق اللي بيننا احنا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. طالما الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام يبقى خلاص الكلام ده يقين, كأنهم مؤمنين فيه كأنهم شايفين قدام عينيهم. طالما قال الست دي معاها كتاب يبقى معاها كتاب, خلاص يبقى لازم تطلع الكتاب. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتخرجن الكتاب او لمجردنك, يعني تطلع الكتاب يا اما هنجردك من ثيابك, لان احنا جايين في مهمة إيمانية ما ينفعش يرجعوا من غير الكتاب اللي بعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنهم في واحدة معاها كتاب خلاص يبقى الست دي معاها كتاب, لأن ربنا تبارك وتعالى أخبره بذلك. فلا هو كذب عليهم ولا هو كذب, فلا بد إن هي معاها الكتاب. طلعي الكتاب لنجردك من ثيابك. فلما رأت الجثة لقيتهم ما عندهمش هوادة, أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء. الحجزة زي مثلا الحزام دلوقتي, ربطة يعني على وشها كساء. فأخرجته, فكت الحجزة دي وطلعت الكتاب. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله, قد خان الله ورسوله والمؤمنين, فدعني فلأضرب عنقه. طالما هو بعد يخبر المشركين ان الرسول عليه الصلاة والسلام رايح لهم يغزوهم حتى يأخذوا حذرهم, فقال له: لا تخان كده, خليني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلفعة: ما حملك؟ يسأله: انت عملت كده ليه؟ طبعا ربنا تبارك وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصه كلها, وان هذا الرجل فعلا صادق، لكنه كان بيلتمس انه يبقى ليه هكة عند المشركين لانه مش من عيلة كبيرة ولا ليه قبيلة، فاولاده في مكة فعاوز يعني يبقى ليه جديل عند المشركين يحفظ بيه اولاده، لكنه مؤمن ايمان مستقر في قلبه، لم ينافق ولم يخون الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولا جماعة المؤمنين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك، عملت كده ليه؟ فقال حافظ والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا مؤمن، أنا مش منافق، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. اللهم الرجل ده صادق، هو فعلا عمل كده لهذا السبب، ومحدش يكلمه في المسألة دي خالص، ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فالحديث ده من أعظم مناقب أهل بدر رضي الله تعالى عنهم جميعا، اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة. ورأى الإمام البخاري بإسناده إلى رفاعة ابن رافع عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أهل بدر تعتبرون إيه؟ قال من أفضل المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، كذلك الملائكة اللي شهدوا بدر من أحسن الملائكة، كما إن الملائكة المسلمين اللي حاربوا في يوم بدر دول من أفضل المسلمين، فكذلك الملائكة اللي شهدوا معركة بدر كانوا من أفضل الملائكة. وروى البخاري إلى أنس قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، كان لسه شاب حدث صغير وخرج في المعركة، حارثة اسمه حارثة بن نعمان رضي الله عنه، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني. حارثة ده كان ضر جدا بأمه، كانت تحبه جدا، فهي تقول له انت عارف حارثة بيمثل لي ايه؟ فإن يكن في الجنة أبصر وأحتسب، لو دخل الجنة خلاص يبقى ده خيرا له من الدنيا، أبصر وأحتسب عليه على فقده، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، ولما دخلش الجنة هعمل يعني عمايل من الحزن والزعل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي أوهو بنتي أو جنة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. وفي رواية وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منقبة. هذه أين تقول عندنا واحد اسمه حارثة من عيلتنا في الجنة في الفردوس الأعلى لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مجمع الزوائد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار عمي معروف، فبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع إليه قومه، فتغيب رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي ما جاش يحضر ده المجلس الرسول ما فعل فلان، يعني ايه خبر فلان ما جاش ليه؟ فذكره بعض القوم يعني الناس طعنوا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شاهد بدرا؟ قالوا نعم ولكنه كذا وكذا. ده شاهد بدر بس ده عمل مسور. فقال عليه الصلاة والسلام فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن مناقب أهل بدر التي تدل على علو شأنهم ورفعة مكانتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم كتيبة الإيمان، وعصابة الإسلام التي كان لها السبق في نصر دين الله تبارك وتعالى، كما في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الذي دعا به يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة، العصابة في اللغة يعني الجماعة من الناس من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لو دول هلكوا خلاص ما فيش مسلمين في الدنيا تاني. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا يعني ثناء على مجموعة من المسلمين هم الصحابة الذين شهدوا بدرا رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك ورد في النصوص الثناء على أهل أحد وهم الصحابة الذين شهدوا وقعة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء الثناء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على تلك الفئة المؤمنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فوقعة أحد معروفة ملابسات هذه المعركة، وأن المسلمين كانوا منتظرين نصر مظهر في أول النهار، فلما رأى الرماة المسلمين بإجماعوا الغنائم تركوا أماكنهم بعد أن شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تركوا مكانهم، فتركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغنائم. فالتف خالد بن الوليد وكان آنئذ على الشرك حول الجبل وضرب مؤخرة الجيش المسلم، فنفر الناس وفر منهم من فر، واضطرب الأمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة كانوا حفرينها ودخلت حلق المغفر في وزنته الشريفة وكسرت رباعية السنان تحت دي اتكسر لما وقع عليه الصلاة والسلام، وأشيع أنه قتل في هذه المعركة، وثبت حوله نفر من أعظم المؤمنين إيمانا. فهذه الوقعة ذكرت في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. تبوئ المؤمنين شهد لهم ربنا تبارك وتعالى بالإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أيضا هذه الآية شهد لهم بالإيمان، فقال الله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى مادحا أهل أحد لأنهم بعد الجراحات والضرب والطعن وقتل منهم 70 فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تحطوش السلاح ما تقلعوش، هنخرج ورا المشركين فيما عرف بسرية حمراء الأسد. فأنزل الله تبارك وتعالى في هؤلاء الناس قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح الجراحات والقتل والسعد في المعركة، من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مشركين قالوا لهم دول جايين يستأصلوكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فشوف لما تكون معركة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه بيحارب فيها ومجروح والصحابة بيحاربوا حوله، دي حتى ذاتها منقبة حتى لو لم يعرف فيها شيء، ان ناس يكونوا بيحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يجي يقول لك فلان ده من الضباط الاحرار، فلان ده مش عارف كان قائد كتيبه في حرب اكتوبر، ده دول المقاتلين العظماء والمحاربين القدماء مش عارف ايه، في حاجات يعني الله اعلم بما يقال فيها، لكن هؤلاء حربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مشهد لا يوصف إلا لو كان حتى حاضر هذا المشهد ويحكيه. احنا الآن بنقرأ مشتوهين، فما بالك بالناس اللي كانوا في المعركة وسط قعقعة السيوف وغبار المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسه وحوله هؤلاء الصحابة الأماجد العظم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك نزلت آيات القرآن الكريم تدشن مواقف هؤلاء الصحابة وتثني عليهم خيرا، حتى أعلم الناس أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ربنا تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهؤلاء الناس صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونافحوا عنه بكل ما يملكون. المرأة في المعركة بدر، المرأة من بني دينار لما انقضت المعركة فخرجت مع الناس تسأل، لأن النبأ جاء قالوا ده الرسول عليه السلام قتل في المعركة، فخرجت تسأل فاستقبلوها الناس اللي جايين بقى من المعركة فتقول لهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها قتل أبوك، أبوك مات في الحرب. فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها قتل أخوك، أخوك كمان مات في الحرب. فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها قتل ابنك، ابنك مات اللي كان في المعركة. فقالت لهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها قتل زوجك. فقالت ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير. ففضل وقفة لغاية لما وصل، فراحت فقالت يا رسول الله كل حادث بعدك جلل يعني يسير، ثم أدهشت بالبكاء أربع مرات ينعلها أربعة من صميم العائلة، أبوها وأخوها وابنها وزوجها، الأربعة ماتوا في المعركة، وهي مع ذلك مات أعصابها متحكمة في انفعالتها. كل مرة تسأل سؤال محدد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لقيته معافى قالت كل حادث بعدك جلل. كلمة جلل من الكلمات اللي هي تستعمل في لغة يسموها أسماء الأبطال، يعني تنفع لمعنيين، تنفع جلل يعني خط فادح عظيم، وجلل يعني أمر هين يسير. ده موقف من يعني مواقف يومي أحد. أما الشهداء بقى اللي قتلوا في يوم أحد فقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ثناء عظيما. قال الله تعالى عن شهداء يوم أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأنزل الله تبارك وتعالى في أهل أحد في شهداء أحد قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآيات فيها من قضى هؤلاء الشهداء وعلو درجة هؤلاء الشهداء رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما في صحيح الإمام البخاري أنهم كانوا 70 شهيدا منهم 6 للمهاجرين، من المهاجرين دول 6 حمزة سيد الشهداء ومصعب ابن عمير وعبد الله بن جحش وشناس ابن عثمان وثاقب ابن عمرو. فهؤلاء عايشين مش ميتين، الشهداء عايشين حياة أبدية، ما فيش موت للشهداء. ليه؟ لأن الشهيد أعلى الناس درجة، إنسان اتبرع بنفسه لله تبارك وتعالى. ده كلام احنا لما بنسمعه في خطب أو دروس ممكن انت في نفسك ان دي بتظن ان دي حاجة عادية هينة، الجهاد في سبيل الله ونروح نجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. لكن لما تقف في المعركة وتشوف الناس بتموت حواليك والناس بتقتل حواليك ده يعني امر مهول. نفسك هتخرج تموت، ناس واحد رايح عاوز يموت في سبيل الله. لما قامت الحرب اللي في افغانستان اول ما الشيوعيين استولوا على الحكم ودخل الروس، بدا الجهاد في سبيل الله، حركه اعظم حركه جهاد في العصر الحديث. ناس راحت من جميع انحاء العالم الاسلامي، منهم ناس كانوا مليونيرات في السعوديه والامارات وقطر وهذه الدول، ناس يعني في رغبة من العيش لا يوصف، ومع ذلك تركوا ذلك كله لله تبارك وتعالى وذهبوا للجهاد في سبيل الله. كانوا بيروحوا اول ما يوصلوا المطار في باكستان عشان يدخلوا على افغانستان، ينزلوا من الطيارات يقطعوا جوازات السفر ويروحوها سلالة، مش عايز ارجع تاني خلاص. واحد رايح عايز يموت بيقطع جواز السفر، يعني يقول لك خلاص انا مش محتاجه تاني، ده جواز السفر مش محتاجه، عايزه ليه؟ واحد جاي يموت هيعمل ايه بجواز السفر؟ فبيقطع جوازات السفر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى نصرهم على اعتى قوه كانت موجوده بتاعه الاتحاد السوفيتي، انتصر عليها هؤلاء المجاهدون اللي بداوا الجهاد باسلحه عباره عن بنادق وارض جهاد وبتاع، بيحاربوا يعني قوى عاتيه. روسيا كانت بتدخل بدبابات ارتفاعها 5 قوابل، بيت 5 ادوار ماشي دبابه، غير الصواريخ والاسلحه الجرثوميه والكيماويه، جربوا جميع انواع الاسلحه فما اسلحتش. انتصر عليهم هؤلاء المجاهدون لانهم كانوا رايحين يطلبوا الشهاده الحقيقيه في سبيل الله تبارك وتعالى، فنصرهم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في يوم احد نالوا حياه الابد، نالوا حياه الابد، ما ماتوش، ليسوا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، احياء عند ربهم يرزقون. روى الامام احمد باسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله عز وجل ارواحهم، ارواح الناس اللي اصيبوا يعني قتلوا، جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر ترب انهار الجنه تاكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. شوف لغاية يوم القيامة هيفضلوا على الحال ده. ربنا تبارك وتعالى جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، طير في الجنة شكلها أخضر، ريشها أخضر، الشهداء أرواحهم ساكنة في هذه الطير، عارفين بعض، ده فلان وده فلان، وبيتكلموا ويروحوا في الجنة على أنهار الجنة يأكلوا من هناك، يأكلوا من على أنهار الجنة، وبعدين ما يعودوا يباتوا بقى يناموا يرجعوا يأووا إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. البيوت اللي هم ساكنين فيها بقى قناديل، عارفين القنديل بتاع شكله جميل ده اللي بيبقى في المساجد الاثريه والقصور، بس ده بقى في الجنه ربنا تبارك وتعالى اللي صنعه. اذا كان يعني كون الانسان يقول لك قنديل خلي الخليلي بقاله 300 سنه سعره مش عارف قد ايه، لا، في قناديل ربنا تبارك وتعالى تولى خلقها بنفسه، قناديل معلقه في ظل العرش في فوق عرش الرحمن تبارك وتعالى فوقهم. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم، لما لقوا الحكايه كده قالوا: يا ليت اخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد. يعيش المسلمين كلهم يعرفوا ان الشهداء عايشين العيشه دي العظيمه دي في كرامه ربنا تبارك وتعالى في ظلال عرش الرحمن في الجنه، ولا ينكلوا عن الحرب، يعني ان هم ما يتاخروش ابدا عن انهم يبيعوا ارواحهم لله. فقال الله عز وجل: انا ابلغهم عنكم. تعوزينهم يعرفوا الكلام ده؟ طيب ربنا تبارك وتعالى فتولى بنفسه ابلاغ الناس هذه البشارة. فانزل الله هؤلاء الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. وراى الامام مسلم باسناده الى مسروق قال سألنا عبد الله. مسروق كان من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك. يعني إحنا زيكم سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية. فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ وفي حد هيشتهي إيه؟ اللي قاعد في الجنة هيشتهي إيه تاني؟ ولكن ربنا تبارك وتعالى من أسمائه الكريم. أنت لما بيبقى جاي لك ضيف عزيز عليك بتبقى قاعد كل شوية أي حاجة في البيت عمال تجيب وتفصله تأكل اشرب اعمل مش عارف ايه. طب مش عايز اي حاجة؟ مش عايز اي حاجة نعملها؟ مش عايز اي حاجة نجيبها لك؟ من الترحيب في هذا الصيف. فربنا تبارك وتعالى هو الكريم فبيكرم هؤلاء الناس الصادقين اللي دفعوا ارواحهم حبا لله ولشرعه ولرسوله ولدينه. فاطلع اليهم اطلاع على الحال الجميل ده في الجنة فقال هل تشتهون شيئا؟ نفسكم في اي حاجة مش موجودة هنا في الجنة؟ هل نفسكم في حاجة؟ فقالوا اي شيء نشتهي؟ هنشتهي ايه؟ هنشتهي ايه؟ احنا هنا في الجنة منتهى امال الراغبين. اي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاثة مرات. كل مرة يسألهم طيب هل تشتهون شيئا؟ مش عايزين اي حاجة؟ يقولوا احنا عايزين ايه؟ ده فوق الوصف فوق الخيال. اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها يعني ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. وفوق كده كمان اللي احنا ما نعرفوش وما شفناهوش وما سمعناش عنه ومش ممكن حتى نتخيله. ما تتخيلت من صنوف النعيم مش هتقدر توصل للدرجة اللي ربنا تبارك وتعالى اعدها للناس في الجنة. ثلاث مرات يسألون. فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا لما حسوا ان ربنا تبارك وتعالى يريد ان هو يكرمهم يعني فوق المزيد قالوا يا رب طيب لينا حاجة يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما رأى ان ليس لهم حاجة ترك. قالوا طيب رجعنا ثاني للدنيا عشان نحارب ثاني ونجاهد ونموت شهداء ثاني. هذه غاية أمنية الشهيد. عاوز يرجع الحياة ثاني عشان لما يرجع الدنيا ثاني يموت شهيد. قارن بقى بين أمنية الشهيد وبين اللي بيقول رب ارجعون فعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ففي هذه الآيات بيان تكريمة الله تبارك وتعالى لشهداء أحد وأنه بيكلمهم بيخاطبهم اللي بيخاطب الناس دول ربنا تبارك وتعالى. ناس ساكنين في ظل العرش بيوت بتاعتهم متعلقة في عرش الرحمن تبارك وتعالى وبيظل عليهم يسألهم مش عاوزين حاجة ألا تشتهون شيئا؟ ربنا اللي بيسألهم. تخيل انت لما تبقى في موقف زي ده ان ربنا الخالق العظيم الجواد الكريم الغفور الرحيم يسألك الملك ملك الملوك بيسألك ألا تشتهي شيئا؟ شوف لما تسمع بقى كلام ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطبه. دي في حد ذاتها لذة ونعيم، ان انت تسمع خطاب ربنا ليك مباشرة، بخطك مباشرة من دون الناس. انتوا مش الا تشتاقون شيئا، مش عاوزين حاجة؟ يقولوا لا مش عايزين. عايزين ايه تاني؟ مفيش حاجة ممكن نشتهيها. هيشتهوا ايه؟ كل اللي ممكن ما يتخيلوش موجود. فتصبح يعني شهوتهم ان هم يرجعوا احياء في الدنيا عشان يموتوا شهداء، يرحمكم الله، عشان يموتوا شهداء مرة تانية من عظم يعني اللي شافوه من تكريم الشهداء. ورأى الامام الترمذي باسناده الى طلحة ابن فراش قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول عليه السلام قابل جابر ابن عبد الله، فقال: ما لي اراك منكسر، تزعلان لي وحزين؟ فقلت: يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا، سيبلو بنات صغيرين وديون يسددها. قال: الا ابشرك بما لقي الله به اباك. ابوه قتل في وقعه احد، انتوا عارفين ابوه لما خرج للمعركه قال ايه؟ قال: اللهم لقني رجلا شديدا بثه شديدا حاره فيقتلني ويبعد بطني ويدفع انفي ويقطع اذني، فاذا سالتني يوم القيامه قلت فيك. راجل رايح يحارب، مش بيقول بقى يا رب عندي بنات صغيرين، يا رب حارب وزع عربيهم وشوبهم ومش عارف ايه، لا بيقول انا نفسي النهارده الاقي واحد شديد تافر قوي صنديد مقابل فيموتني يقتلني ويفتح بطني ويقطع مناخيري وودني ويعلقهم في خيط. فلما تسالني يقول: يا ما رب ايه اللي حصل لك؟ اقول: فيك، في سبيلك، اللي حصل لي ده في سبيلك. لقوه اخر معركه على نفس الحاله اللي كان بيتمناها دي، بطنه مفتوحه ومناخيره مقطوعه وودنه مقطوعه ومتعلقين في خيط. شوف الصدق ده، ده راجل صادق يعني طلب ذلك لله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم ابنه دلوقتي هيقول له بقى ابوه الراجل الشهيد الصادق المؤمن ده حصل له ايه يوم القيامه؟ حصل له ايه عند الله تبارك وتعالى بعد استشهاده؟ الا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله احدا الا من وراء حجابه واحيا اباك فكلمه كفاحا. كلم ابوك وجها لوجه، شوف ابوك ليه منقبه عظيمه ازاي، ما تزعلش بقى، ابوك من دون الشهداء ربنا تبارك وتعالى كلمه كفاحا، يعني من غير رسول منهم ولا برجمان، كلمه كفاحا. فقال: تمن علي واعطيك. شوف ربنا لا يضيع اجر المحسنين، الراجل ده تمنى امنيه عجيبه لنفسه. اي واحد مهما بلغ في الايمان او التضحيه ممكن خارج يطلب الشهاده، عايز يموت وخلاص، لكن في سبيل الله، لكن ما يتقطعش حتت كده، ان بطنه تتفتح وامعاءه تطلع ويتشوه في الهيئه دي وتتقطع ودانه وتتقطع مناخيره. الراجل ده اتمنى كل ده في الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا كلمه على طول كفاحا. فقال: تمنى علي اعطيك. اتمنى اي حاجه دلوقتي هتتحقق، اي حاجه تتمناها. قال: يا رب تحييني فاقتل فيك ثانيه. انا عايز ارجع ثاني اموت ثاني شهيد بعد ما شاف هذا التكريم. فقال الرب تبارك وتعالى: انه قد سبق مني انهم لا يرجعون، يعني القول سبق من ربنا ان اللي يموت ما يرجعش للحياه مره ثانيه، وانزلت هذه الآية إن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فده من دول الشهداء. شوف ربنا اختاره من بين شهداء أحد لوحده كلمهم كلهم من وراء حجاب عن طريق واسطة, لكن هذا الرجل ربنا كلمه على طول. ليه؟ انه تمنى امنية غريبة في الله تبارك وتعالى. فلما عرف الله صدقه وتجرده لله قال تمنى علي. اتمنى بقى دلوقتي اللي انت عايزه حياتك, اتمنى اي حاجة انت في الجنة وشوف اللي انت عاوزه يتم لك. فاتمنى ده دليل على يعني علو همة هؤلاء الناس حتى بعد الوفاة, نفسه يرجع تاني يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وده في دليل ان خلاص بقى في الآخرة الدنيا منسوحة من دماغ العباد. ما هو ده كان ممكن يتمنى يقول له يا رب ارجعني بقى ابقى ملك امسك جزيرة العرب احكم مصر اورثها لاولادي امسك اي مكان في العالم واملك المال والبنين. لكن مفيش الكلام ده, كل امنيته يتمنى حاجة اخروية. خلاص الدنيا اصبحت عبارة عن يعني مجرد قفحة واتقلبت, الان انتقلوا الى حياة جديدة رحيدة رطيدة مفيش اي الام ولا متاعب ولا شقاء ولا كد ولا نقص ولا تعب ولا الام نفسية ولا حاجة خالص, كلها رخاء وسرور وكفايه ان هم في جوار ربنا تبارك وتعالى. هذه يعني في حد ذاتها اعظم منقبه لاهل الجنه. ولذلك يوم القيامه لما الناس تدخل الجنه وسط النعيم المتراكم ده في الجنه اعظم حاجه هيلاقوها لما ربنا تبارك وتعالى يكشف الحجاب فينظر اليه اهل الجنه مباشره كما ينظرون الى القمر في ليله البدر ليس دونهم ودونه سحاب. شوفوا ربنا تبارك وتعالى فيحسوا بالنعيم العظيم. ذلك في قوله تعالى لما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فراى الشيخان الى جابر بن عبد الله قال لما كان يوم احد جيء بابي مسكن يعني متغطي وقد مثل به متقطع مثل به يعني متشوه. قال فأردت أن أرفع الثوب عاوز أشوف أبوه قبل ما يدفن فنهاني قومي. ثم أردت أن أرفع الثوب هو ابنه الوحيد على بنات كتير صغيرين فنهاني قومي كل ما يروح يقول لهم عاوز أشوفه بس أبص له قبل ما يدفن فإنه لأن هم شافوه يعني متشوه تماما. فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت باكية او طائحة فواحدة عيطت بصوت عالي لما شافت هذا الرجل كشف كده. فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو او اخت عمرو بنت عمرو يعني اخت هذا الشيء. فقال ولم تبكي تعيطي ليه؟ فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع. اهو ده الموكب الناس ده اللي تتمنى الموكب. اهو ده الموكب الحقيقي, ملائكة واخداه طالعين فيه لربنا تبارك وتعالى حتى رفع لغايه ما روحه صعدت الى الله تبارك وتعالى في رفقه ملائكه تظله باجنحتها احتفالا بهذا الرجل. هذه المواكب الحقيقيه بقى, ليست السيارات ولا غيره, لا موكب من الملائكه, واحد طالع في وسط الملائكه لتلقي البشرى من الله تبارك وتعالى مباشره. وفي رواية أنه قال تبكيه أو لا تبكيه يعني لا يطمع عيط ليه. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. هنا غبت عن أول معركة، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لو هتحصل أنا يعني معاهد ربنا اللي هقاتل قتال عظيم. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين، وأبغى إليك مما صنع هؤلاء اللي هم المشركين. ثم تقدم دخل بقى داخل على الجيش لوحده. لما المسلمين انفرط نظام عكسين وتفرقوا شذر نظر، فالرجل ده داخل على جيش المشركين لوحده، داخل على الجيش. فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النصر، إني أجد ريحها من دون أحد. أنا شامل ريحة الجنة دلوقتي. بيقول لسعد بن معاذ: سيبني. يعني بيقول له: أنت رايح فين؟ فأديها لك يا محققة. كنت جيش تحارب جيش. فقال له: والله أنا شامل ريحة الجنة. خلاص ربنا أخطأك بهذه المنطقة. واحد شامل ريحة الجنة. هيستنى يعمل إيه في الدنيا؟ فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما قدرتش اعمل زي اللي عمله. قال انس: فوجدنا به 89 ضربة بالسيف او طعنة بالرمح او رمية بالسهم. جميع الاسلحة، الناس الرماة بيرموا بالسهام، والناس اللي معاهم الرماح بيطعنوا بالرماح، والناس اللي بالسيوف بيضربوا بالسيوف. الجيش كله واحد داخل في وسط جيش، حاجة وثمانين ضربة في جسم، يعني جسم ممزق ممزع. وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، شوهوه من الضرب، فما عرفه احد الا اخته ببنانه. عرفته من علامة كانت في صبع ايده، لما فتشهم هو مش باين، خلاص المعالم بتاعته اتمحت من الضرب. ففتشت في الجثة دي، فبصت على صبعه فعرفته ان ده اخوها، ان كان في علامة في صبعه هي معلمة بيها. فقال كنا نرى او نظن ان هذه الآية قد نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فده في الثناء على اهل احد رضي الله تعالى عنهم جميعا. اما الثناء على اهل بيعة الرضوان، الناس اللي شهدوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجئه ان شاء الله للاسبوع القادم. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.